الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل عملنا صالحا لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ الامام العالم الحافظ ابي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الصبري اللالكائي في كتابه الموسوم بشرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم، يقول رحمه الله تعالى في سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدال والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المبتدع وآرائهم الخبيثة. بيان الاجتناب أهل البدع عامة، الجدال والمكالمة والاجتماع والجلوس وغيرها مما جاءت النصوص بالابتعاد عنها حتى لا تدخل شبههم وبدعهم في قلبك وتأتي عليك الخواطر والشكوك، وإنما المناظرة تكون عن علم وعن بصيرة. هذا المناظر يكون على علم وعلى بصيرة وعلى نور وعلى هدى. ما تكون المجادلة والمناظرة بدون علم، لأن المناظرة بدون علم قد يدخل إليه، يدخل إلى قلبه ويشكك فيما هو أساس عنده ملتزم به فيصبح بذلك مترددا. فقد نهى الشارع العظيم وسار على ذلك سلفنا الصالح رضوان الله عليه. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث وآثار، ومن ذلك ما قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن عبيد، قال أخبرنا علي بن عبد الله المبشر، قال حدثنا أحمد بن سنان، قال حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج بن دينار الواسطي عن أبي غالب عن أبي أمامة. أبو غالب وصاحب أبي أمامة وإن كان به كلام وقد مر معنا كثيرا في وقوفه على تلك الرؤوس التي وضعت على درج المسجد، وكان هو مع أبي أمامة سبيل بن عجلان رضي الله عنه. عندما رأى تلك الرؤوس بكى فقال له: أتبكي عليهم؟ قال: ماذا فعل الشيطان بهؤلاء؟ كل حدث في هذا الدين إنما وراءه هؤلاء الشياطين، سواء كانوا من شياطين الإنس أو شياطين الجن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتي الجدل. الجدل في هذا الدين لو كان كذا كيف يكون كذا؟ ثم يورد الأشياء المتشابهة ويضرب بعضها ببعض، هذا هو الضلال. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما لهذا خلقتم؟ وما قصة صبيغة بن عجل عنا ببعيد لما كان يضرب القرآن بعضه ببعض؟ ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وهذا تفسير لهذه الآية، وهذا من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه بين ما دام أن الناس بعيدين عن الجدل، بعيدين عن قال وقال، عن قيل وقال، بعيدين عن المراءة بالكلام أو الكلام في القدر وضرب في القرآن بعضه ببعض، وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما كانوا أصحاب هدى إذ أوتوا ذلك الجدال. وهذا تحذير، في هذا تحذير شديد لخطر المجادل والمراءة في القرآن وفي هذا الدين، كأنه يحذر هذه الأمة من الوقوع في ذلك. وهذا هو الشاهد بالباب، لأنه قال ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي، وهذا من النهي، والنهي دائما يقصد التحريم، ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم على الوقوع في الجدل، لأن الجدل سبب للبعد عن الهدى وعن الطريق المستقيم. ثم أورد رحمه الله تعالى قال: أخبرنا الحسن بن علي من زنجويه القطان القزويني جري، قال حدثنا سليمان بن يزيد المعدل، قال حدثنا علي بن محمد بن عبد الله بن المبارك الصنعاني، قال حدثنا خالد عبد الله بن أبي غسان، قال حدثنا عرفة بن إسماعيل عن أبي إسحاق بن المسيسي عن أبي العوام عن قتادة بعد ابن دعامة. وقتادة رحمه الله تعالى رحمة واسعة ممن أذر عنه تفسير القرآن، وهو سلفي وتفسيره مقبول. والسلف رحمهم الله تعالى يفسرون القرآن ببعض أجزائه وبضرب المثال، لأنه يتبين المعنى بذلك. فقال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، يعني أنه يجادل ويناظر بغير علم. فنحن قلنا أن المجادلة والمناظرة لا تكون إلا بعلم، فهذا الذي يجادل بغير علم وقع فيما حذر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، إنما تكون المجادلة بالعلم، لا تكون المجادلة بالاستحسان والرأي. وقال وقلنا: وإنما المجادلة بما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفهمه سلفنا الصالح رضوان الله عليه. فقتادة رحمه الله تعالى يبين معنى هذه الآية بذلك، بضرب هذا المثال، قال: صاحب بدعة يدعو إلى بدعته، يدعو إلى بدعته إذا جادله غير عالم، وجادله من يجادل بغير علم، فهو ممن يدعو إلى بدعته، لأن غير العالم يقع في قلبه شيء ويتشكك، وهذا من الدعوة. إلى تلك البدعة التي دعا إليها ذلك المبتدع، وذلك لمجادلة الجاهل. فمجادلة الجاهل قد ينطلي عليه وقد لا يعرفه ما يرد به تلك البدعة، وقد يسمع له من هو جالس معه فيرون تفوق المبتدع على ذلك المدعي فيتبعونه فيكون اشتهارا لبدعته، ويكون ذلك من الدعوة إليها. فلا يكون فلا تكون المناظرة فلا تكون المناظرة والمجادلة إلا عن علم وبصيرة. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا كوهي بن الحسن قال أخبرنا أحمد بن القاسم بن نصر قال حدثنا الحسن بن حمادة سجادة، وهذه صفة. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند حاول يعني تحويل الإسناد من طريق إلى طريق أخرى، ومداره هذا الإسناد على داود بن أبي هند، وهو من الثقات الأثبات الذين أخرج لهم أصحاب الكتب الستة. قال وحاول يعني تحويل الإسناد. قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا بن علي وإسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن مكتب معروف بن علي عن داود بن أبي هند. وهناك قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وابن علي عن داود بن أبي هند ومداره عليهما، وهما من الثقات. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن نبأ كانوا جلوسا لذوي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ يعني يضربون القرآن بعضه ببعض ويتكلمون في القدر، والقدر مرده إلى الله سبحانه وتعالى، والواجب على المؤمن الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن الله سبحانه وتعالى علمه وكتبه وأراده وشاءه ثم خلقه. فكانوا يتكلمون: ألم يقل كذا وألم يقل كذا؟ قال: فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج صلى الله عليه وسلم قال: فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني غضب واحمر وجهه من أصحابه وهم يتحدثون في ذلك. فإذا كان هذا حصل، هذا تعليم وبيان لهذه الأمة أن يحذروا من ذلك الأمر الخطير، وأن يضربوا القرآن بعضه ببعض، وإنما على المؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا ولا يتجاوز ذلك. إن فهم فالحمد لله، وإن لم يفهم فيرجع ذلك إلى من يفهم ويسأله سؤال متعلم، لا سؤال مجادل ولا سؤال متحدث، وإنما سؤال من يريد أن يتعلم ويفهم دينه، وأن يكون محتاجا إلى ذلك، أن يكون محتاجا إلى ذلك العلم. لأن الإنسان أحيانا ليس محتاج إلى ذلك العلم، وإنما يسأل ذلك المعلم حتى يحط من قبله ويختبره بذلك. وهذا كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: امتحان العلماء بدعة، امتحان العلماء بدعة. إنما يسأل الإنسان سؤال متبصر، سؤال متعلم، كما فعل جبريل مع الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتى وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وأسرار الساعة. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في آخره؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم. هذا هو التعليم عن طريق السؤال والجواب. لا يكون السؤال من باب التعجيز، من باب حق قدر حق الحق من قدر ذلك المعلم، حتى يوخذ عليه ويتنقصونه. وإنما السائل يسأل حتى يتعلم، فإن كان عند ذلك المعلم جوابا أجاب لما جاء عن الله وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمه السلف. وأما إذا لم يكن عنده جواب فالعلم نفسه أن يقول الله أعلم، يرجع العلم إلى عالمه. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما قطع في وجهه حب الرمان، فقال: بهذا أمرت أو بهذا بعثت أن تضرب القرآن بعضه ببعض؟ لا إله إلا الله. هل يضرب القرآن بعضه ببعض؟ كلام الله سبحانه وتعالى يصدق أوله آخره وليس بينه تعارض، ولا يحتاج إلى مثل ذلك. فهمه من فهمه وأعرض عنه من أعرض، فهمه من فهمه وعمل به، وحفظه من حفظه وأعرض عنه ولم يعمل به. نسأل الله الفقه في دينه، ومن أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا فاقدره بهذا الدين. قال: إنما هلكت الأمم قبلكم في مثل هذا، يعني في ضرب ما أتي إليهم من وحي أوله بآخره وبعضه ببعض. فانظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. هذا هو محصل ذلك الوحي، الائتمار بأوامره والانتهاء عما نهى. وفعل الأوامر حسب الاستطاعة، واجتناب النواهي بتاتا. هذا الذي هو أمرنا به، لهذا قال: بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم. لم نبعث بهذا ولم نؤمر بهذا، وإنما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم في الحنيفية السمع ليلها كنهارها، وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمر بالتوحيد والنظارة عن الشرك. يا أيها المدثر قم فأنذر، أنذر الناس عن الشرك وأمرهم بالتوحيد، وربك فكبر، أي عظم ربك بالتوحيد والإخلاص والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: أو بها أو بها أو بهذا بعثتم. لم يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بذلك، ولم يبعث أصحابه إلى بيان ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم من العلم والنور والهدى ذلك الوقت، وهو ضرب القرآن بعضه ببعض. ثم أمرهم أن ينظروا إلى ذلك الوقت ماذا جاء فيه، وما هو المطلوب منه. المطلوب فعل ما أمروا به واجتناب ما نهوا عنه. هذا سؤال يقولون: كتاب رفع إيهام الاضطراب بالشنقيط كيف هو؟ من أجل الكتب ومن أنفعها. رجل اهتم بالقرآن، محمد الأمير الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، اهتم بالقرآن فسره بالقرآن، فسر القرآن بالقرآن وبالسنة، ولهم نصوص في ذلك جيدة. ودفع هامل الصراط تلك الرسالة لا يساويها في بابها شيء. ذلك الرجل الذي أتى من موريتانيا قال إنما أحمل في صدري، إنما أحمل معي شيء لا يساوي الدنيا بأكملها، إنه الزهد والقناعة. ذلك الفن هو الزهد والقناعة. يقول تلميذه الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحم الله الجميع، يقول رأيته لا يفرق بين العشرة والخمسة والمئة، ما يفرق بينها، ما يعرف العشرة من الخمسة من المئة، وكم قيمة هذه وكم قيمة هذه. ذلك الرجل الذي وهب نفسه للقرآن، كلامه لا يعدله كلام، وكتبه يجب على طالب العلم أن يقتنيها. وله كتاب الرحلة للحج على طريقة السلف في رحلهم وبيان رحلته من شنبيط إلى أن وصل إلى السعودية. يقرأها طالب العلم فينظر إلى أهل العلم كيف هم في تلقي العلم وفي طلبه وفي بذل أوقاته في تعليم الناس في ذلك العلم. من خروجه من شنبيط إلى أن وصل إلى هذه الدولة المباركة التي تقدر العلم وأهله، رحلة من خروجه إلى أن وصل إلى رحلة علمية، مجالس علم ومناورات لأهل البدع، ومن أراد أن يستنير ومن أراد أن يتعلم في كل مكان يجل وفي كل مكان ينزل فيه وفي كل دولة يجلس فيها. ومع هذا كله قال أتيت إلى هذه الدولة بكنز عظيم، إنه الزهد والقناعة. عندما تنظر إليه يكون كأنه رجل بدوي عليه تلك الجبة من الصوف القديمة، لا تقول ذلك، ولكن عندما يتكلم كأنه سيء يتدخل لا يعلم. وقد سمعنا كلامه كأنه يقرأ الكتاب في تفسير القرآن، في بيان الأحاديث، في الاستدلالات بالشعر وبأقوال العرب، كأنه يقرأ الكتاب. وإذا أدى إلى تأصيل الكلمة كأنه يقرأ من المعاجم، وما كلمة إلا ويستدل لها بأبيات من قوله، كأنه يقرأ. عندما تسمعه تقول أنا أقرأ من الكتاب، تسيج كلام، لا انطلق لا يستوقف. ولقد سمعت معه أيضا تلميذه عطية محمد سالم رحمه الله تعالى، وهم يذكرون أيضا بالخير، وسمعنا معهم وطرحات معهم مجالس لا يتوقف إذا بدأ بالكلام، وقد يتكلم الساعة والساعتين ولا يتحرك ولا ينتظر قين حتى يستجيب الأفكار. مثل هذا كل ورقة وكل شريط وكل كتاب له يجب على طالب العلم أن يقتنيه. فهذا الكتاب لا يساويه في بابه شيء. رحمه الله تعالى ورحمه الله جميع علمائنا. وله قصة ذكرها رحمه الله تعالى، تلك الرحلة رحلة الحج نتمنى من كل طالب علم ان يقرأها ويدرك لحظة داوى المطبوع. وأكد العلماء رحمهم الله تعالى يسيرون على ذلك. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يوسف بن يوسف في السجن الثاني. قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا عمرو بن علي بن مقدم حاول. وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن كنان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة. وأبو سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبي هريرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرأة في القرآن كفر. قال في حديث محمد بن عبيد مرائي. والمراء والجدال في القرآن وضرب بعضه ببعض، وهذه الآية تخالف هذه الآية. وقال الله سبحانه وتعالى كله حق. والملائكة إذا سمعت رجال الصحيح قضاء الله سبحانه وتعالى للسماوات سمع للسماء وللأرض وجفة وخضعت الملائكة خضعانا. أول من يرفع رأسه جبريل وهو الموكل بإبلاغ ذلك الوحي. فكل ما يمر على سماء وعلى قوم من الملائكة يقول ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. لا لا يقول الله سبحانه وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قال ماذا قال ربكم؟ قال الحق فكلمه الحق وهو الحق. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فلا ينبغي لطالب علم متبصر متنور أن يجادل في القرآن أو يتكلم في القدر بما لا يحسنه، أو يجادل أهل البدع أو يناظرهم بدون علم، فإن ذلك قد يكون سببا للكفر. فقد ينكر ما هو مكفور ومجزوم به من الضرورة في هذا الدين، فقد ينكر وقد تدخل عليه شبه ويتغير بعد أن يكون مؤمنا يصبح كافرا. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك عندما سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أو تخاف على نفسك يا رسول الله؟ قال يا عائشة ومن يؤمنني ومن يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يصبح مؤمنا ويمشي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله السلامة والله أعلم.